أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا حبيب رب العالمين المصطفى محمد، وعلى آله الهداة الميامين المرضيين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. وعليكم أيها الإخوة سلام من الله وبركاته. لازلنا نتحدث معكم حول موضوع التقليد. بحثنا موضوع الولاية والاجتهاد، وها هنا القسم الثالث، ونحن نتمحور حول المسائل التي يبينها لنا العلامة الطباطبائي في العروة الوثقى، والتي أصبحت اليوم محوراً للشروح والتعليقات عند فقهاء الكرام. المسألة 24، إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط، يجب على المقلد العدول إلى غيره. بشر يتعرض لكل شيء، كان عالما فأصبح جاهلا، ومن نعمره نكسه في الخلق، كان عادلا تقيا سقط في الامتحان كما سقط بلعم باعور، كان الأعلم فأصبح أقل علما، ليس بسبب نقص فيه وإنما بسبب تكامل في غيره، وهناك أسباب أخرى. هنا بالضرورة التقليد سقط، سقط لأنه الشرط هو شرط استمراري ولا يمكن تقليده. فيما سبق وأن قلده في المسائل قلنا سابقا عمله صحيح، وسيأتي الحديث عن ذلك لاحقا بصورة أكثر تفصيلا إن شاء الله. المسألة واضحة، ثم يقول السيد في المسألة التالية: إذا قلد من لم يكن جامعا، قلد شخص لكن لا كان يعرف، ما كان يعرف أن هذا الإنسان ليس بالأعلم، فيما قلنا بأن تقليد الأعلم واجب احتياطا كما قال السيد، أو ليس بعادل أو ما أشبه، ومضى عليه برهة من الزمان، سنة سنتين مرت عليه وهو في حالة تقليد شخص غير مؤهل، ما عنده صلاحية التقليد، كان كمن لم يقلد أصلا، هو كان في وهم أنه يقلد، مثل الواحد يأخذ دواء، الدواء مزور ويتصور هذا الدواء هو دواء، سواء أخذه أو ما أخذه سواء. فحاله حال القاصر إن كان قاصرا، أو المقصر إن كان مقصرا. الجاهل القاصر لا إعادة في أعماله، والمقصر خصوصا إذا المقصر كان لا أباليا، بحيث أن نية القربة الواجبة في أعماله لم تتمشى عنه. والسبق وأن بينا حول الموضوع بصورة مفصلة وإشكال بعض الناس في هذا الأمر، إشكالهم في نقطة معينة، أنه هذا القاصر نحن نشوف أعماله إذا أعماله كانت مطابقة للفتوى، فتوى العالم الجديد أو حتى فتوى العالم اللي في وقته وهو لم يقلده ولم يعرفه، بس فتوى مطابق، يعني بالتالي عمله كان مرضيا، تقليده كان خاطئا، هذا يمشي حاله. ولكن إذا كان مقصرا وكان غير موفق في التقرب إلى الله بالعمل، عمله باطل. القاصر الغافل أيضا إذا كان عمله مطابقا، المقصر الغافل إذا كان عمله مطابقا لفتوى العلماء أيضا صحيح. أما إذا كان العمل أساسا غير صحيح، كان يصلي بلا وضوء أو بلا سورة الحمد أو عنده مشكلة في صلاته عند الفقهاء، فلازم يعيد صلاته، وهذا واضح. ثم يقول في مسألة أخرى: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد من يجوز البقاء. زيد من الناس كان يقلده، كان أعلم، كان فقيها ورعا تقيا، توفاه الله. وكان هذا يرى أن تقليد الميت لا يجوز، لا ابتداء ولا استمرارا. فلما توفي فتش عن عالم آخر، أيضا عالم تقي أعلم، فلما رجع إليه قال: هل يجوز لي أن أبقى على تقليد الميت؟ قال: بلى يجوز. هو إذا بقى على تقليده، ومن مسائله حرمة التقليد الميت، شلون تناقض؟ السيد يقول يبقى على تقليده، يقلده في كل المسائل التي عمل بها أيام حياته إلا مسألة واحدة، وهي مسألة تقليد الميت. ليش؟ لأن هذا التقليد صار نوع من الدور، إذا يقلد في هذه المسألة ما يقدر يقلده، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء. نحن سبق وأن كررنا مرارا بصيرة مهمة، أن مسألة التقليد بالذات مسألة ليست خاضعة للتقليد فقط، المسألة هي عقلية فطرية، والفرد لازم هو يستوعب المسألة من خلال فطرته عقله ومن خلال الروايات والآيات الكريمة. في بعض الأحيان إذا قلنا التقليد ينبني على التقليد، يصير نوع من الدور المستحيل. بما أن هذه المسائل كررناها ومسألة أخرى رقم 31: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول. المجتهد كان يرى بأن من الممكن أن تذبح الذبيحة بغير الحديد، ثم راجع المسألة مرة أخرى فرأى أنه لا يجوز ذبح الذبيحة إلا بالحديد، فماذا نفعل؟ نفعل في هذه المسألة بالتقليد الجديد، القديم حقيقة انتهى. مسألة أخرى، وهذه المسائل يبتلى بها الإنسان، شخص قلد، هذا الشخص لا يعرف أنه الأعلم أم لا، كيف؟ هذا في الحقيقة كلما راجع الخبراء قالوا الأعلم واحد من الاثنين، لو هذا أعلم لو ذاك أعلم، فماذا يفعل؟ يقول إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين، ولو هذا لو ذاك ما أمكنه التعيين، فهنا يجب أن يحتاط. يعني شنو يحتاط؟ يعني هذا الإنسان في كل عمل يرى فتوى هذا وفتوى ذاك، يشوف أي فتوى أقرب إلى الاحتياط يعمل به. وإلا يخير بينهما. هنا بعض الفقهاء قالوا الاحتياط ليس منهجا مستمرا عند المتشرع، ممكن مسألة مسألتين، أما كل المسائل تترتب على الاحتياط، شيء هذا يسبب الحرج. أولا يسبب الحرج باعتبار أنه ما عنده أوقات إضافية، تعب. والقرآن يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثانيا تقنيد الأعلم واجب احتياطا عند العلامة الطبطبائي كما سبق. الأدلة التي دلت على تقليد الأعلم لا تشمل مثل هذه الحالة اللي الأعلم ضاع بين شخصين ما نعرف هذا وذاك، وهذه مسألة كثيرة في الابتلاء. أدلة التقليد وإطلاقات التقليد أقوى من الأدلة التي اعتمدها القائلون بتقليد الأعلم ولو عبر الاحتياط مثل العلامة الطبطبائي. الإطلاقات أكثر من هذا. هذا في هذا المجال يقول وربما يقال الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط على العامي أو السيرة في ذلك، ثم يستدل بقاعدة العسر والحرج، وسيد المرجع الشيرازي قدس الله سره لا يبت في المسألة كثيرا، لكن على حال يبدو تحفظه على هذه المسألة الاحتياط، ويؤيد على الاختيار، يختار بينهما كما قال الإمام عليه السلام في الرواية المعروفة مقبولة عمر بن حنبلة بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. سؤال آخر، إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، ماذا يفعل؟ نام بالليل أخذته الوسوسة، هذا المقلد مالي موجود ميت ما أدري، إذا هو موجود وحي لا يزال هو الأعلم وصار غير أعلم ما يدري، لا يزال في مستوفي لكل شرائط التقليد أم لا ما يدري، هاي الشكوك اللي بعض الأحيان بعض الناس اللي عندهم وسوسة في حياتهم في التقليد أيضا عندهم نفس المشكلة. يقول السيد العلامة الطباطبائي: يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال، يبقى على التقليد ويستمر يطرد الشكوك بإيش؟ استصحاب. ابقى ما كان على ما كان، إذا كنت على يقين فشكاكك فابقى على يقينك، فإن اليقين لا ينقض بالشك وإنما ينقض بيقين مثله، مفهوم رواية. مسألة أخرى: إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد، مدة من الزمن، أوائل شبابه، ما يعرف قلت ما قلت، قلت تقليد صحيح ما صحيح، فعمل سنة سنتين السنوات، بس الآن وعى وقلت بعدين، لكن ما يعرف كم سنة لم يكن مقلدا، وهل أعماله كانت صحيحة أو غير صحيحة. أولا يدرس حياته الشخصية، أنه أعماله إذا كانت وفق المقاييس العامة، يعني كان مثلا صلاته يصليها بالمسجد فما كان عنده مشكلة في صلاته، صومه يصوم مثل الناس، فرج. أما إذا عرف أن أعماله لا كانت غير صحيحة، طهارته غسله واجبات الصلاة وما أشبه، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه، فهو هذا لما علم خلص. ولكن المشكلة وإلا ما يدري، هو لازم يقضي إذا كان مقصرا ولم يكن أعماله موافقا أو موافقة لفتاوى العلماء، العالم الجديد أو حتى العالم القديم اللي كان ينبغي عليه أن يقلده لو تبدل العالم. في هذه الحالة يجب أن يقضي ويعيد، ولكن السؤال كم يقضي؟ سنة، سنتين، ثلاثة؟ هناك ثلاث احتمالات، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه يمكن يكون سنة، سنتين، ثلاثة، أكثر شيء اللي يتصور ثلاث سنوات يقضيهن كلهن. الاحتمال الآخر لا، يمكن يكون سنة أو ثلاث سنوات يقضي فقط سنة واحدة. الاحتمال الثالث يجمع بين السنة اللي أقل الاحتمالات وبين ثلاث سنوات اللي أكثر الاحتمالات، سنة وثلاث سنوات صار أربعة، يقسم على النص سنتين يقضي. هاي ثلاث احتمالات. ثلاثة احتمالات بالنسبة للاحتمال الأول، يقول السيد: فيقضي المقدار الذي يعلم معه البراءة على الأحواض، يقضي إلى أن يتأكد أنه بعد ما عليه شيء من القضاء. أما الاحتمال الثاني أيضا يبين العلامة الطباطبائي فيقول: وإلا وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن، يعني سنة، وكان عنده تردد في أنه سنة واحدة كان بلا تقليد أو ثلاث سنوات. الاحتمال الأول ثلاث سنوات يقضي أعماله، الاحتمال الآخر لا، سنة واحدة كافية باعتبار أقل قدر. ويبدو السيد فتوى هذا: وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن، يعني يمكن هذا الكلام يخلي الأحوط هناك مستحب. ولا يبين السيد الاحتمال الثالث وهو العمل بقاعدة العدل، بمعنى مثل درهم الودعي يجمع بين الأقل والأكثر ويأخذ المعدل نصف. نحن نرى لله والله العالم أنه هو أقل قدر كافي، لأنه يعلم بأنه سنة كاملة صلى بلا وضوء مثلا، خوف لقضية، لا يدري السنة الثانية أيضا صلى بلا وضوء أم لا، فما يحتاج أن يقضي. ليش؟ لأنه البراءة اليقينية إنما هي ضرورية للاشتغال اليقيني، يعني إذا متأكد من أنه قد كانت أعماله باطلة هنا بحاجة إلى تأكد، الآن ما يدري، فالأصل العدم. ليش؟ لأنه في كل أمور الحياة العقلاء يعملون بإصالة الصحة أو بإصالة البراءة في مثل هذه الحالات، والبراءة إنما جاءت لهذه الأمور، طبيعي الشك موجود، ولكن هذا الشك ليس ملزما، شك بدوي، ولذلك ممكن إلغائه والعمل بالبراءة. وحسب تعبير الفقهاء هذه الحالات تشبه القاعدة المعروفة ضيق فمن ركية، هذا الشك إنما هو على أساس الشك في المنشأ، وإذا كان الشك في المنشأ فما يحتاج أن واحد يقضي كل الأشياء. طبعا هاي المسألة ليست هنا، مسائل في حياة كلها، أن الإنسان يدري في أيام من حياته صلى، كان يقلد بس على حال تهاونا عمل بلا عملا باطلا، يجي باطل بس ما يدري شقد. فإذا أراد أن يطمئن 100% يعمل بأكثر قدر ممكن حتى يبري ذمته، وإذا لا يكتفي بالقدر المتيقن من عمله. مثلا الناس يطلبون فلوس، شقد يطلبوني؟ دينار، 10 دنانير، إذا هو متأكد دينار يعطي الدينار، أما بقية هذا الشيء لما متأكد فأصل البراءة حامل، وأمثاله كثير. تعبير السيد تعبير دقيق، أنه يقول على الأحوط يمشي على الأكثر، وإن كان لا يبعد الاكتفاء بالأقل. طبعا في مثل هذه الحالات يجب على الإنسان التحري، يعني يفكر تفكير موضوعي حتى يفهم أنه شقد هو، كم فترة كان تقليده باطلا. السياسي سؤال آخر، لا يعلم أن تقليده في تلك الأيام كان صحيحا أو لم يكن صحيحا، شك. طبيعة البشر حينما يكبر وحينما يتوجه إلى الله أكثر يقوم يشك في أعماله السابقة، وهذا كثير. العلامة الطباطبائي يقول يبني على الصحة، تقريرك صحيح؟ كان له لا، يقول إن شاء الله صحيح، وهذا بناء على الصحة في أعمال الإنسان. فالقاعدة جدا مهمة في حياته. أنا قبل 20 سنة رحت الحج، بعدين هسه أنا قاعد على التلفزيون وأسمع فلان السيد يبين مسائل الحج، كل ما هو بين مسألة أنا أقول ها أنا سكر طفيت، سكر رحلت إلى عرفات، سكر رحلت إلى مشعر، أقوم أشك. عادة لها هنا تجي قاعدة الصحة، إذا عملت عملا بعدين شكيت مبني على الصحة، لأنه حسب تعبير الرواية هو عند العمل أذكر، يعني هو حينما كان لا يعمل هو منتبه أكثر من الآن بعد 20 سنة، فيبني على الصحة. إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد استنادا إلى التقليد، لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا، يبني على الصحة. وهي القاعدة من القواعد اللي من الله علينا، وهي قاعدة أساسا فطرية أيضا. يعني أنا ما أدري قبل 20 سنة شغل سيارتي صح لو غلط، قبل 20 سنة بنيت بناء البيت مالي صح لو غلط، لا يكون بنائي كان غلط، لا يكون فلان شيء غلط. العقلاء ما يعتنون بالشك، لأن يعني أنت مثل ما الآن شك ذاك اليوم هم كنت عاقل فعملت عملك. بعض الناس عندهم وسوسة يطلع من البيت يشك، سد باب البيت وما سد، ضوية طفاها لو ما طفاها. كثير من الناس أنا شايفهم هو يسوق سيارة من فترة أخرى يخلي إيده على هذا هيد بارك، يعني هذا شو اسمه الرئيسي، يريد ينزله كأنه شم مرة محترق سيارته فهو يشك. هاي الشكوك مرفوضة عند العقلاء، وهي وسوسة الشيطان بعض الأحيان. قلد عالم بشع عليه بعدين شك أن هذا العالم أساسا حينما قلده، مو الآن، حينما قلده كان جامعا للشرائط أم لا، ما يسمى بالشك الساري. إذا شك كان جامعا والآن ما يدري هل هو لا يزال جامعا لشرائط التقليد، يمضي على تقليده باعتبار تقليده كان ذاك اليوم صحيح، الآن يستصحب. أما إذا كان شكه بحيث أنه ما يدري أساسا هذا كان جامعا للشرائط أم لا، ما في مشكلة، روح اسأل. إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط يعني منذ البدء أم لا، وجب عليه الفحص. طبعا هذا إذا لم تكن هناك إصابة الصحة، يعني واحد صلى وراء الصلاة يشك، صلى بوضوء أو بدون وضوء، هذا ما يعتني بهذا الشك. الشك الساري إنما يعتنى به إذا لم يكن موقعا لإصابة الصحة. مسألة أخرى وأخيرة، الإنسان مو عالم، إنسان جاهل مثقف أكاديمي، ولكن في الدين صفر. هل يجوز له أن يقعد على مسجد الفتوى يقول في رأيي لازم يكون الصلاة هالشكل، الحج هالشكل، كذا هالشكل؟ أنت رأيك جيب اجمع، يكون ما عندك اراء ذب بالشط، ارائك لك تفيدك. شنو الدين؟ لعبه هوى النفس. مع الاسف الشديد اليوم صاير ناس لا علم لهم في الدين، لا في الايات، لا في الروايات، لا في السيره، ويجي يغير الدين، خصوصا اذا كان هذا الانسان مبتلى بمساله شرعيه يحاول ان يحورها. من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء، وتأكيد الروايات على هذه النقطة دليل على ابتلاء الناس بهذه المشكلة، ولا يزالون مع الأسف الشديد أنصاف المثقفين حتى أنصاف العلماء اللي ما هو واصل إلى مستوى إصدار الفتية ترى أنهم يقومون بهذا. وهذا ما يسمى اليوم في الإعلام فوضى الفتاوى. تعال استلم فتوى، كل واحد يعطي فتوى، هذا يجوز هذا ما يجوز، هذا كذا هذا كذا. وهاي المشكلة الموجودة في الساحة مع الأسف الشديد. فتوى شيء عظيم، وأقرأ بعض الروايات في هذا المجال. قال الإمام الباقر أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتية. إذا هذا الكلام قال له في التلفزيون، إذا قال له في الإعلام، وأكو ناس سمعوا كلامه ومشوياه، هذا أعوذ بالله. كل من عمل بفتواه هذا وزر على هذا اللي أعطى فتوى بغير علم. رواية مفضل ابن يزيد قال: قال أبو عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه: أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال. لما يقول هلك الرجال أظن معناته الناس يعني كانوا يتصورون أنهم في مستوى ذولا هلكوا. أنهاك أن تدين الله بالباطل، هذا واحد، وتفتي الناس بلا تعلم بما لا تعلم، اثنين، أي منصب عندك منصب ما عندك هذا مو مهم. ويبدو لي في آخر حديثي قصة حلوة أبينها عن صاحب العروة، بس بعد ما أنقل رواية النبي صلى الله عليه وآله: من أفتى الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. موسى بن بكر أو بكير قال: أبو الحسن عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة الأرض وملائكة السماء. والقصة أن شخص عالم من وكلاء العلامة الطباطبائي شد الرحال من بلده في أي مكان، اجى إلى النجف الأشرف ليسأله عن مسألة بعد صلاة العشاء، سأله، والسيد وهو يتمشى إلى بيته القريب إلى الصحن هذه يبين المسألة، السيد ساكت. وصل باب البيت، السيد دخل البيت سد الباب، هذا انتظر فترة في ظن السيد يرجع، ما رجع، راح. ليلة ثانية نفس الشيء، قال سيدنا المسألة، قال شنو مسألة؟ بدأ يبينها 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 إلى أن وصل باب البيت، السيد دخل سد الباب وهذا وقف. ثالث ليلة هم نفس الشيء، لما أراد السيد يسد الباب هذا خلى رجع الباب حتى ينسد، قال سيدنا أنا جاي من مكان بعيد على هاي المسألة. السيد صار عصبي، قال شو تجي مني؟ أنا ثلاث ليالي ما نايم على مسألتك، ما أعرف ما أعرف، شو تريد من روحي؟ هاي المسألة ما أعرفها، بالليالي ثلاث ليالي أنا ما نايم دايخ بالليل أفكر حتى أفهم هاي المسألة ما أفهم. ولا يستحين أحدكم إذا لم يعرف شيئا أن أقول لا أعلم. خلاص خلص نفسك. أما الإفتاء بغير علم فيه ما فيه ملائكة السماء ملائكة الأرض ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، واللي يعمل بهذا الفتية الخاطئ هذا حقيقة يكون وزره على رقبته. هذا أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، هذه مسألة خطيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.